وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله العلي العظيم. يعتمد الطغاة جملة من الأساليب في مواجهة المعارضين ولا سيما من القادة الربانيين. وقد بين القرآن الكريم مختلف الأساليب التي اعتمدها الطغاة والظالمون مع مختلف الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. وبين لنا سنة الله في الانتصار للمظلومين وفي الانتصار للقادة الربانيين الذين يأخذون بالأسباب ويتكلون على الله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعد ذلك. وهذا المعنى سوف نحاول الإحاطة به من خلال المحاور التالية. المحور الأول نسلط فيه الضوء على تنوع الأساليب التي يعتمدها القضاة في مواجهة الظالمين. نعم، إن أساليب القضاة والمستكبرين في مواجهة المظلومين والمستضعفين تتعدى وتتنوع، والهدف واحد وهو أن يسقط الظالم، والقاضي أن يسقط المعارضين، وأن يحفظ لنفسه الاستمرار في موقع السلطة، والإمساك برقاب العباد وبمقدرات البلاد. هذا هو هدف الضاحية. ولذلك تتنوع الأساليب والهدف واحد. تتنوع أساليب الطغاة كما حدثنا القرآن الكريم وهدفهم واحد. أما هذه الأساليب التي يعتمدها الطغاة سوف نشير إلى أربعة أساليب قد حدثنا القرآن الكريم عنها. الأسلوب الأول ما يمكن أن نسميه أسلوب تسفيه المعارض والخصم، تسفيه القائد الرباني وتشويه صورته بإشاعة بدعاية تسيء إليه بأن نطلق عليه تهمة معينة. وهذا المعنى قد استخدمه المشركون في مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شكل لافت كما حدثنا القرآن الكريم، فتارة يتهمونه بأنه سفيه كما جاء في قول الله تعالى قال يا قوم. طبعا هذا الاسلوب استخدمه قوم عاد معنويهم. ساعود الى الاساليب التي استخدمها المشركون مع ذليل الاكرام. واذا عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. هذا رجل مصلح رباني جاءهم وهو هود، جاء إلى قومه ودعاه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فماذا كان الجواب؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. أنت إنسان سفيه، السفيه هو الذي لا يمتلك رشدا، يعني الإنسان الذي يعد غير قادر على إدارة الأمور بحكمة، فهذا الذي يكون من السفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. إذا هذا الأسلوب، أسلوب كما قلنا التسفيه. الأسلوب الثاني هو أسلوب الاحتواء، فالطغاة يحاولون ولا سيما إذا لم تنفع معهم أساليب التسفيه والتشويه يعملون على استيعاب المعارض، ولا سيما إذا كان قائدا ربانيا، استيعابه احتوائه بحيث يعني يعملون معه على خط المساومة، كما قال الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. شو بدأ؟ اعرضوا عليه الدنيا، اعرضوا عليه المال، تبدأ أساليب المساومة مع المصلح. وهذا الأسلوب اعتمد على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى كما قرأنا في الآية المباركة: وإن كانوا، هذا في آية سورة الإسراء المباركة: وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لنفتري علينا غيره وإذا اتخذوك خليلا. يعني اعتمدوا معك أساليب في محاولة لثنيك عن الرسالة وعن مهمة التوحيد التي نهضت بها. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره ولو فعلت ذلك اتخذوك خليلا صديقا صاحبا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يقول الله تعالى لنبيه: لولا أنت الله من خلال العصمة التي أمدك بها لقد كنت ممكن أن تصبر في الامتحان، لكن لطف الله يرعاك وعين الله سبحانه وتعالى تلاحقه، فأنت صنعت على عين الله ولتصنع على عيني. صنع منذ أن درج، منذ أن كان طفلا صغيرا كانت عين الله ترعاه ورعاية الله تلاحقه أينما كان وأينما ذهب. ولو كانت ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا هذا السؤال الثاني، محاولة احتواء المعارض واستيعاب المعارض. السؤال الثالث هو الاستفزاز، بمعنى إزعاج المصلح وإخراج راحته ومحاولة إخراجه. لاحظوا الآية المباركة: وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. استفزاز، إزعاج، إخراج راحة، محاولة التضييق عليه لإخراجه من المكان الذي هو موقع الدعوة، المكان الذي يحاول فيه هداية الناس. يعني عبارة أخرى، محاولة نفي هذا المصلح، نفيه من المكان، سحب الجنسية منه، يسحب منه الجنسية ويخرج من أهل الأرض، لا يعود أرضا، هذا البلد لا يعود بلدا، فعليك أن تهاجر. هذا أسلوب أيضا، هذا أسلوب اعتمد مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد مع انبياء اخرين كما سوف نعلم. الاسلوب الرابع الذي اعتمده الطغاه في مواجهة المسلمين هو أسلوب التصفية. التصفية. وقد مر بنو إسرائيل في اعتماد هذا الأسلوب مع أنبيائه. أقرأ في القرآن الكريم قول الله تعالى وهو يحدثنا عنهم عن بني إسرائيل يقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كان سياسة إسرائيلية معتمدة في مواجهة الأنبياء الذين يأتون بني إسرائيل بما لا تهوى أنفسهم. إذا كانت دعوة النبي تلاقي هوى النفس فهم مع النبي، أما إذا كان لا تلاقي هوى النفس وهي لا تنسجم مع هوى النفس فشو الأسلوب؟ الأسلوب فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يمكن أن أقول أن هذه الآية تشير إلى نوعين من التصفية، التصفية المادية بالقتل قتل الشخص، الأسلوب الثاني التصفية المعنوية أو ما يعبر عنه بقتل الشخصية. كذبتم تكذيب تشكيل صورة إطلاق إشاعة وقال إذا أردت أن تقتل شخصا فأطلق عليه إشاعة، إشاعة كان تسيء إلى النبي وتوجب انفضاض الناس من حوله. فهذا أسلوب بارع، يعني إما قتل الشخص وإما قتل الشخصية، يعني إما قتل الجسد المادي وإما قتل المعنوي. هذه أساليب الطغاة في مواجهة المسلمين والقادة الربانيين. تعالوا معي إلى الوقفة الثانية أو إلى المحور الثاني.
لا ينبثون إلا قليلا، يعني سينهار هذا النظام
نظام الظلم، النظام المؤسس على الطغيان، عندما يمس بكرامة الأنبياء ولا يستمع إلى دعواتهم ويرفض رسالتهم بل يعمل على إخراج الأنبياء من ساحة الصراع، ستكون سنة الله قاضية بأن يسقط نظام الظلم. إذن لا يثبتون خلافك يعني بعدك إلا قليلا وينهارون سنة من قد أرسلنا قبلك. وذيك الآيات ترى هذه مش بدعة جديدة، يعني أقول للنبي الأكبر صلى الله عليه وسلم تقول لنا أن هذه مش قضية جديدة، السنة الإلهية سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. شو يعني سنة؟ السنة هي القانون الإلهي، هي كما يقول السنة هي العادة الجارية والمستمرة. من سن سنة حسنة يحب العادة طيبة. السنة هنا بمعنى القانون، سنة الله يعني القانون الإلهي. ومن خصائص السنن الإلهية أنها لا تتكلف. يمكن نحن تعملنا سنة القرآن أنشأنا أمرا لا يمكن يسقط ينتهي، أما سنن الله سبحانه وتعالى فلا تتغير ولا تتبدل دائما ومستمرة. ولذلك تضيف الآية سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة الله سبحانه وتعالى. لكن الآية كما لاحظتم تقول لنا وقالت لنبينا صلى الله عليه وسلم إذا أخرجوك ولم يستمعوا إليك سينهارون. وهذا الأمر هو سنة، سنة من قد أرسلنا قبله. مع مين صار هذا قبل النبي؟ من هم الأنبياء الذين أخرجوا من قبل الظالمين وكانت عاقبة الظالمين هي السقوط؟ أنا أشير إلى نبيين ممن حدثنا القرآن الكريم عن ما جرى معهم، عما جرى معهم. النبي الأول هو نبي الله لوط. يقول الله سبحانه وتعالى ويحدثنا عن قصته، خلاصة قصة هذا النبي أنه دعا وتحمل وبشر وأنذر وأقام الحجة وتحمل، ومع ذلك كذبوه وجحدوا به بل عملوا على إخراجه من تلك القرية التي كان يبشر فيها بالطهارة وبالعلاقات الزوجية النظيفة، ويقف في وجه قومه الذين انحرفوا في علاقاتهم حيث كان الرجال يميلون إلى الرجال واستغنوا عن النساء. يقول تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. كل تجاوز عن الحد الطبيعي هو إسراف، وهذا أعظم تجاوز عن السنة، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. أمر معي أخرجوهم، إخراج ما يعفوه كنا سقوط، سنة في كل إخراج سقوط. إذا أخرج المصلح من ساحة جهاده ودعوته ولم تصغى إليه ستكون النتيجة انهيار النظام الفاسد والظالم. قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أو أناس طاهرون لا يستحقون بأي قرية. شوفوا عندما تنقلب المقاييس، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لكن الناس خالدون نجسون معقول إنهم أناس يتطهرون. شو يتطهرون؟ يعني يريدون العلاقة الزوجية الطاهرة، علاقة الرجل بالمرأة وليس علاقة الأنثى بالأنثى أو علاقة الرجل بالرجل. إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين لأنها كانت متواضعة وأمطرنا عليهم أي نتيجة أي عاقبة وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هذا المثال الأول أو النبي الأول. النبي الثاني هو نبي الله شعيب. نبي الله شعيب حدث معه نظير هذه القضية لكن مع اختلاف الموقف من قومه. يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. معروف عن قوم شعيب أنهم كانوا يقسون الكيل والميزان يتلاعبون بالموازين. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إلى أن تقول الآيات المباركة: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتي بلدنا. لنخرجنك. هذا أسلوب عبد العلم العدد في الميزان وعلى الفساد في الأرض. هذا ما يناسبنا. ففي حال من حالين: إما تعود إلى بلدنا وتقبل بما نحن عليه وتساوم وتجاهد وترضى بالانحراف والظلم، وإما أن تخرج. لنخرجنك يا شعيب والذين معك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نشأنا الله. لا يمكن لنا أن نقبل الخيار أن نعود إلى ملتكم. فنحن يعني دعونا الله أن ينجينا من هذا الأمر بعد إذ نشأنا الله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. نتيجة شو كانت؟ أولاد الذين أخذوا شعيب من قريتهم. شو النتيجة؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار الجاهلين. إذن في مواجهة أساليب الطغاة والظالمين الذين يعملون على إخراج المسلمين والقادة الربانيين من ساحة الصراع، إذا أقدموا على هذه الخطوة فالخطوة ستكون في صالح فقد الإيمان وخط النور والهداية، وسيسقط خط الانحراف والظلم والطغيان. وهذا ما حدث كما قلت مع هذين النبيين. لكن أنتم تلاحظون أن الذي جمع مع هذين النبيين لوط وشعيب عليهما وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام. الذي جرى من سنة الله في هذين في ملة هذين النبيين هو ما نسميه بعذاب الاستقصار، يعني نزل عذاب إلهي مباشر وجعلنا عاليها سافلها فأخذتهم الرجفة. هذا نسميه عذاب الاستقصار. هذا العذاب رفع عن أمتنا ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. غفرانك يا رب. أي رحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. بعد في حرف ثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان في الأرض يقول أمير المؤمنين أنا نال من عذاب الله، أما أحدهما فقد رفع وهو رسول الله، فدونكم الآخر فتمسكوا به، وهو الاستغفار. ثم قرأ هذه الآية المباركة. إذا دعاية هذا النبي الرحيم الغفور الرحيم اللطيف لأمته لبركته رفع هذا النوع من العذاب على الاستغفار. لكن لم ترفع السنة. أي سنة؟ السنة تسمى سنة الله، قلنا لا تقبل الاستثناء. بقيت هذه السنة أن يهلك الظالمون، لكن كيف؟ بأيدي المؤمنين. فيما جمع هذين النبيين كان الله تعالى مباشرة يتدخل فينزل العذاب. هذا نوع، هذا مظهر من مظاهر هذه السنة. المظهر الآخر لهذه السنة أن يكون إسقاط الظالمين طعهم تكون معاناة أكثر، ويحتاج إلى قوة وجهاد وبذل وتضحيات ودماء وصعودات. يحتاج إلى تضحيات أن يتم إسقاط مشروع الطغيان بأيدي المؤمنين ومن خلال القادة الربانيين. وهذا كما قلت هو ما جرى مع نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومع أمه. الأقفة الثالثة التي أريد أن أتوقف بها عن هذا الموضوع وباختصار إن شاء الله تعالى، أن الأساليب التي أشرت إليها والتي اعتمدها القضاة مع الأنبياء، أنا أشرت إلى أربع أساليب: أسلوب سميات التسفير، أسلوب الاستيعاب والاحتواء، أسلوب الاستفزاز والإخراج، وأسلوب التصفية. قتل قلنا في وعد المادي أو المعنوي. هذه الأساليب برمتها من المعلمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فاعتمد معه أسلوب الاستفزاز والاستخفاف، فقالوا أخاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. تهم بأنه شاعر، تهم بأنه مجنون، تهم بأنه كاهن، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. أيضا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ساحر، كم يستهزئون به، إنا كفيناك المستهزئين. هذا أسلوب. الأسلوب الآخر الذي اعتمدته معه أسلوب الإخراج، محاولة يعني المساومة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد يا رسول الله؟ ماذا تريد يا محمد؟ قال لا، تريد المال أعطي المال، جعلناك أغنى واحد فينا، تريد النساء زوجناك أجمل نسائنا، تريد الملك جعلناك ملكا علينا. كل هذه العروض عرضوها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا كان جوابه؟ ماذا كان جوابه؟ لقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئتكم بما شئتكم به أطلب أموالكم. أنا ما شئتكم بهذه الرسالة طمعا في المال ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي الكتاب وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن أقبلوا مني ما شئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر بأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. وقد قالها لعمه أبي طالب: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أترك دونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حاسبا على شيء بهذه الرسالة لأجل عرض الدنيا. اعتمدوا معه أيضا إلى أسلوب التسخيف، استهزاء، أسلوب محاولة استيعاب يتحمل الإخراج والقتل. قال الله تعالى: وإذ يمكرك الذين كفروا ليثبتوك، يقيدوك، يعتقلوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا كل هذه الأساليب كما تلاحظون اعتمدت مع الأمين لكنه صعب ووقف، وكان في النتيجة أن الله سبحانه وتعالى رغم أنهم أخرجوه من مكة وأذوه ورمي بحجارة وأدموه ومر على الطائف ولاحقه صبيانها بالحجارة حتى أدموه، رغم كل ذلك صبر على الأذى في ذات الله سبحانه وتعالى، وبنى الجماعة الصالحة الذين التفوا من حوله وكانوا يفتونه بأرواحهم، ثم دخل مكة فاتحا وتحقق وعد الله بأن يدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، كما جاء في الآية المباركة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذه سنة الله، ما جرى مع نبينا هذه سنة، جرى معه ويجري بعده ما جرى مع الإمام الخميني رضوان الله عليه عندما أخرج من إيران، هو نفسه بصورة أخرى، هذا تطبيق لهذه السنة، أوذي ضرب حاول سجنه ثم نفوه وأخرجوه، ولكنه صبر وصبرت معه تلك القلة المؤمنة من الشعب الإيراني المسلم، وعاد إلى إيران فاتحا مضفرا منتصرا بحول ذاته وقوته. والآن ما يتعرض له شعب البحرين من الظلم من الاضطهاد، ويسجن قالبه الدينيون ويهددون لسحب الجنسية والقرب، هو إن شاء الله سيكون بداية تطبيقا لهذه السنة الإلهية التي ستعمل إن شاء الله انتصارا مظلومين على الظالمين، وذلك وعد الله وتلك سنة الله، ولن يخلف الله وعده ولن يبدل الله سنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.